الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه في كتاب الإيمان باب اتباع الجنائز من الإيمان، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله ابن علي المندوفي قال: حدثنا روح قال: حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن. قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث أخذنا منه بعض الجمل شرحا وتفصيلا، وبقيت منه بقية. نعم.
وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها.
وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، الثمرة يرجع،
فإنه يرجع من الأجر بقيراطين،
فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. هنا فيه بيان أن من صلى عليها وانتظر حتى تدفن فإنه يرجع بقيراطين، أما إذا صلى عليها كما في الجملة الثانية. نعم.
وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها
بعده،
فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط.
فإن اكتفى بالصلاة فقط فإنه يرجع بقيراط، لكن قد تشكل بعض الروايات. جاء في غير الكتب التسعة عند البزار أن من أتى إلى بيتها يعني الجنازة فله قيراط، فإن تبعها إلى الصلاة فله قيراط، فإذا صلى عليها فله قيراط، فإذا انتظر حتى يفرغ من دفنها فله قيراط. إذن أربعة قراريط. بل جاء في روايات من أن ظاهرها يدل على أنه يحوز على ثلاثة قراريط، باعتبار أن من صلى عليها فله قيراط، وأن من انتظر حتى تدفن فله قيراطان، فالمجموع ثلاثة، هذا هو الظاهر. لكن الرواية التي معنا هنا تنص على قيراطين، والنص واضح. أعد قراءته.
وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين.
بقيراطين، متى؟ إذا صلى عليها وفرغ من دفنها. الجملة التي بعدها:
ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط.
قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط، هذا النص واضح وصريح. لكن ما جاء من أن الظاهر من أن له ثلاثة قراريط نحيله إلى هذه الرواية التي معنا، فهي مفصلة. لكن الذي عند البزار نص على أربعة قراريط، نص واضح. فالجواب عن هذا من أن الحديث الذي معنا نص على قراطين لأنهما هما المقصودان. ما المقصود؟ الصلاة والدفن. أما ما كان قبل ذلك فإنه وسيلة لتحصيل الصلاة والدفن، فلذا نص على القراطين هنا. ولذلك الروايات أيضا أتت مقيدة. دع عنك رواية البزار، هذا شيء آخر، لكن في الكتب التسعة ورد ما هو مقيد، إذا تبعها من بيتها، وفي رواية من أهلها، يعني أنه يحضر إلى البيت قبل أن يصلى عليها، ثم تكون المتابعة منه لها إلى الصلاة. ومن تبعها من بيتها وصلى عليها في الحديث فله قراط فقط واحد. كأن المفهوم من أن من أتى إلى الصلاة فقط ولم يتبعها من بيتها فإنه لا يحصل له شيء، فإنه لا يحصل له شيء. لكن الرواية التي معنا الجملة الأخيرة،
ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط،
فإنه يرجع بقراط، نص فقط على الصلاة. إذن نقول ما ذكر من الحضور إلى بيتها، إلى مكان الجنازة الذي تغسل فيه، فإن قراطه يكون أكمل من قراط من حضر إلى الصلاة فقط. ولذلك هو يأخذ قراطا والآخر يأخذ قراطا، لكن القراط يختلف، فليس القراط واحدا، بدليل أنه جاء في رواية من أنه قال عليه الصلاة والسلام لما سئل والسائل له عن القراط، جاء مصرحا في غير الكتب التسعة من أنه أبو هريرة، وجاء عند مسلم أن أبا حازم الذي روى عن أبي هريرة سأل أبا هريرة عن هذا القراط. فإذن السؤال وقع من أبي هريرة الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع من أبي حازم الذي روى عن أبي هريرة. من مجموع الروايات مثلا عند ابن ماجه لما سئل عن القراطين قال مثل الجبلين، وفي رواية مثل الجبلين العظيمين دون التقييد، في الأولى مثل الجبلين، رواية مثل الجبلين العظيمين، في رواية مثل جبل أحد، في رواية أعظم من جبل أحد، في رواية كما عند مسلم أصغرهما مثل جبل أحد، في رواية في غير الكتب التسعة أخفهما في ميزانه، أخفهما في ميزانه مثل جبل أحد. وهذه الرواية أفادت أن هذا القدر يكون وزنا في ميزانه يوم القيامة، فهنا لما قال مثل الجبلين، مثل الجبلين في ماذا؟ من حيث الوزن، وأما من حيث القدر كجبل أحد، كجبل أحد. إذن اختلاف هذه الروايات كالجبلين، كالجبلين العظيمين، أعظم من جبل أحد مثل جبل أحد، أصغرهما مثل جبل أحد، أخفهما في ميزانه مثل جبل أحد، تدل على أن القراط ليس ماذا؟ محددا، فإنه قراط لكن كل قراط يختلف، كل قراط يختلف. إذا من حضر إليها وتبعها إلى مكان المصلى قراطه أعظم ممن حضر إلى الصلاة فقط. ولذلك من يحضر إليها في المغسلة كحال بعض الناس يكون قراطه، إذا ذهب إلى الصلاة ماذا؟ أعظم. القراط قراط لكنه يختلف. ولذلك ليعلم أن القراط جاء في أحاديث محددا، يعني أنه معلوم، أنه معلوم، كحديث قوله عليه الصلاة والسلام كنت أرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، فهو شيء معين. لكن مثل هذا الحديث هو قراط لكنه لا يكون محصورا، فهو يتفاوت من حيث ماذا؟ من حيث ما ذكر من هذه الروايات. فإذن ما جاء من حديث عند البزار من أنه أربعة قراريط، من أن المقصود بالقراطين قراط الوسائل، أما الصلاة فقراط مقصود، وأما الصلاة مع الدفن فقراطان مقصودان، ولكن كما سلف ليس حال هذا كحال هذا في القراط. واضح؟ وفي الرواية شبهه بجبل أحد، بل جاء في رواية أنه أشار قال مثل جبل أحد هذا، دل هذا على أنه نطق بهذا الحديث وهو قريب من جبل أحد، أو أنه يرى جبل أحد، وإنما كان كجبل أحد لأنه من المتعارف قديما أنه أعظم الجبال، ولأنه جبل كما قال عليه الصلاة والسلام يحبنا ونحبه. فإذا والحديث سيأتي معنا إن شاء الله، لكن أحببت أن أعطي مسائل تكون بإذن الله مفصلة، وإذا وصلنا إليها نكون قد فهمنا، كما مر معنا بعض الأحاديث كان الحديث عنها مفصلا، فلما مر بنا صار الحديث عن الحديث الذي يليه أسهل من الحديث الأول. وأفاد هذا الحديث، اقرأ الجملة الأولى.
قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها.
وكان معه دل على ماذا؟ على أنه من مفهوم الحديث يشترط أن يكون متبعا لها، يعني إذا صلى عليها فليكن متبعا لها. فلو صلى ثم انشغل بشيء ثم ذهب فإن ظاهر الحديث يدل على أنه لا يحصل إلا على قراط واحد، لأنه ذكر المتابعة. ويحتمل، مجرد احتمال، أنه يحصل على القراط الثاني، لكن قراطه ليس كقراط من تبعه. لكن الإشكال في مثل هذا الزمن الانطلاق بالسيارات، فالانطلاق بالسيارات يكون الاتباع للجنازة حرفا، لأنه ما انشغل عنها، وإنما قد يفترق به الطريق لزحام أو ما شابه ذلك، فليس خارجا عن كونه متبعا لها. الألباني رحمه الله يشدد في هذه المسألة ويقول هذا غلط، بل بدع تخصيص سيارات للموتى والانطلاق بالسيارات، وقال هذا يذهب العبرة والعظة من حملها على الأعناق وما شابه ذلك. لكن الواقع يختلف عما سبق. يمكن يكون هذا في قرى، لكن في مثل المدن الكبيرة فصعب أن تحمل، وخصوصا أن المقابر بعيدة، أن المقابر بعيدة. نعم نعم نعم. فإذن قال: وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها. فإن صلى عليها ورجع حصله قراط واحد، إن تبعها فله قراطان. قال هنا: ويفرغ من دفنها، دل هذا على أنه لا يحصل على القراط الثاني إلا بالفراغ التام من دفنها. ولذلك لو أنها وضعت في القبر بناء على هذه الرواية ثم ذهب قبل أن ينتهى من دفنها فإنه لا قراط له. لكن قد يقال جاءت الروايات مختلفة، في رواية حتى توضع في القبر، في رواية حتى توضع في اللحد. في رواية في غير الكتب التسعة حتى يسوى عليها، يعني التراب. وفي رواية في الكتب التسعة حتى يقضى دفنها. فإذا نقول هذه الروايات تحمل على الرواية التي معنا هنا، والتي أصرح منها حتى يسوى عليها، حتى يسوى عليها. فنقول انتظر، انتظر حتى ينتهى منها. ويحتمل احتمال كبير وقوي جدا أنه لو انتظر حتى توضع في اللحد أو في القبر ثم ذهب أنه يحصل على القراط الثاني، لكن قراطه ليس كقراط من بقي حتى تدفن وينتهى من دفنها، للروايات التي مرت معنا أصغرهما مثل أحد، أعظم من جبل أحد مثل جبل أحد، مثل الجبلين، مثل الجبلين العظيمين، أخفهما في ميزانه مثل جبل أحد. لكن لينتظر الإنسان، لينتظر الإنسان حتى ينتهى من دفنها تماما. وإذا انتهي من دفنها هل يلزم حتى يحصل على القراط الثاني أن يستأذن من أولياء الميت؟ قيل بهذا لا ينصرم من تلقاء نفسه، لكن لو قيل بهذا فحال الناس إذن أنه لا قراط ثاني، أو أن له قراطا آخر لكنه ليس كقراط من استأذن. ولذلك في رواية في مذهب الإمام مالك أنه لا بد أن يستأذن، لكن الأكثر على عدم الاستئذان. ولعل المعول على ما ذكر في الاستئذان ما رأيته في مسند الإمام أحمد من أنه صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر الحديث، قال من تبع جنازة فحملها وأفرغ عليها التراب ثم استأذن من أهلها فإنه يرجع بقراطين. لكن الحديث ضعيف لا يصح، ولذا الصحيح أنه لا يلزم الاستئذان. نعم.
الآن الدفن مراحل، لو وضع في اللحد الآن ما يصدق عليه أنه انتهى من دفنها؟
إذا وضع في اللحد ما يصدق عليه أنه انتهى من دفنها.
وضع التراب ولم يوضع الحصباء،
نفس القضية، لا بد أن يفرغ من دفنها بتاتا بحيث لا يبقى حق للميت على من حضر، لأن حق الميت على المسلمين أن يفرغوا من دفنه بتاتا بوضع كل شيء عليه مما جاءت به السنة.
فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد.
فبين هنا أن القراط أنه أجر، وهذا الأجر يوضع في ميزانه، أخفهما مثل جبل أحد.
كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط.
فإنه يرجع بقراط، هذا إذا صلى عليها فقط. لكن هل يلزمه أن يستأذن؟ جاء عند عبد الرزاق من قول أبي هريرة موقوفا عليه أميران وليس بأميرين، ذكر قال أحدهما من صلى على الجنازة فإنه لا يرجع حتى يستأذن أهلها، لكنه أثر منقطع لا يصح. وجاء أيضا ما يدل عليه من حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. إذن لا حق للأولياء في الإذن من قبل المشيعين ومن قبل المصلين على الجنازة، لا بعد الصلاة ولا بعد الفراغ من الدفن. وهنا سؤال يسأل عنه كثيرا، قال هنا في صدر الحديث من صلى
من تبع
جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. في بعض الروايات من صلى على جنازة، فقوله من صلى على جنازة لأن السؤال الذي يكثر هل هذا القراط في الصلاة على الميت إذا كان واحدا، طيب لو تكرر أو كثر، لو كثرت الجنائز مثلا نقول 20 جنازة، هل إذا صلى على هؤلاء يحصل له قراط لكل واحد؟ في الجواب نعم، ظاهر الحديث يدل على ذلك، ظاهر الحديث يدل على ذلك. ونعم
السؤال الذي كأنه تكملة، لو ذهب إلى المقبرة بعضهم يقف هنا ويقف هنا عشان يحصل له القراط الثاني، والآن تبع جنازة واحدة وصلى على جنائز في المقبرة في المسجد، ثم تبع جنازة واحدة، يعني كل واحدة تأتي من جهة، فإذا اجتمعت في المقبرة كيف يحصل القراط الثاني؟
الكلام هنا عن الصلاة، وبالنسبة إلى اتباع هذه الجنائز إن كانت في مقبرة واحدة وذهب وانطلق معهن وهن في سيارة واحدة أو في سيارات متعددة فيحصل له إن شاء الله تعالى إذا كان الدفن قريبا من بعضها البعض، فيصدق عليه إن شاء الله تعالى هذا الأمر. وهنا من صلى على جنازة فإن له كما في الحديث له قراط. ابن عمر رضي الله عنه لما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث بأن من تبعها، وليعلم قبل هذا أن القراط الثاني لا يحصل إلا بثلاثة أمور: القراط الأول يحصل بماذا؟ بالصلاة عليها، فإن تبعها من بيتها وصلى عليها كان قراطه أكمل، ولذا من يذهب إلى مغسلة الموتى ثم يتبع الجنازة فيصلي عليها قراطه أكمل ممن أتى مباشرة إلى المسجد، له قراط وهذا له قراط، لكن يختلف القراط عن هذا. بالنسبة للقراط الثاني لا يحصل له كما هو نص الحديث إلا بثلاثة أمور: الصلاة عليها، أن يتبعها، أن ينهى ويفرغ من دفنها حتى يحصل له القراط ماذا؟ الثاني. على التفصيل السابق الذي ذكرناه حتى توضع في القبر، حتى توضع في اللحد. فابن عمر رضي الله عنه لما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عنه، وفي رواية أنه كما إن شاء الله سيأتي أنه سمعه، لكن على كل حال لو دخلت فيها فصلت أكثر، لكن نقول ابن عمر رضي الله عنه لما سمع أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن من تبعها حتى يفرغ من دفنها فله قراطان، قال رضي الله عنه، لأنه كان رضي الله عنه يصلي على الجنازة ثم ينصرف ما يتبع الجنازة، فلما سمع أن أبا هريرة رضي الله عنه يحدث بأن من تبعها ومكث حتى يفرغ من دفنها فله قراطان، قال لقد أكثر علينا أبو هريرة، لقد أكثر علينا أبو هريرة، فهو خشي أن أبا هريرة رضي الله عنه لكثرة ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ أو نسي، ولا يظن بأن ابن عمر رضي الله عنهما من أنه ينسب إلى أبي هريرة أنه قال شيئا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، فمقام أبي هريرة ومقام ابن عمر أجل من هذا. ولذلك هو رضي الله عنه أرسل خبابا صاحب المقصورة، لعله سيأتي له حديث إن شاء الله وترجمة، إلى عائشة رضي الله عنها ليسألها عن هذا الحديث. ولذلك في صحيح مسلم أخذ رضي الله عنه حصباء من المسجد وجعل يقلبها في كفه، وهذا نفعله أو يفعل بعض الناس يفعله إذا اهتم بشيء يضع، ولا حتى أتى رضي الله عنه وقال: لقد صدقت عائشة رضي الله عنها أبا هريرة. فرمى ابن عمر بالحصى على الأرض، ولذلك قال النووي رحمه الله: مثل هذا الفعل وضع الحصى وتقليبه في اليد يقول مثل هذا لا بأس به. فضربه في الأرض وقال: لقد ضيعنا، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. سبحان الله، وتحسر على أنه فاتته قراريط كثيرة. وهذا أيضا يدل على ماذا؟ على أن ابن عمر رضي الله عنهما جهل هذا الحديث، وجهل الإنسان به ولو كان عالما لا يحط من قدره، لا يحط من قدره. والتثبت أيضا من ابن عمر أيضا. ولذلك أبو هريرة لما سمع حال ابن عمر أخذه أبو هريرة إلى عائشة باب التأكد والتثبت، وصدقت عائشة أبا هريرة رضي الله عنهم. وهذا أيضا يثبت أن الحافظ المتقن لا يهتم بمخالفة غيره بما أنه متقن. ولذلك أبو هريرة لم يرتب في هذا الأمر ولم يشك، بل ذهب به إلى عائشة من باب التأكيد لهذا الأمر. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الحرص على العمل الطيب. ولذلك ابن عمر قال لأبي هريرة: وأنت أحفظنا وأعلمنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا الحديث رواه مع أبي هريرة من؟ عائشة رضي الله عنها. وقد روى هذا الحديث من غير عائشة ومن غير أبي هريرة 10 من الصحابة، 5 أحاديث منها صحيحة، و5 أحاديث منها فيها ضعف. فإذن الحديث جاء من 12 صحابية. نعم.
صلى وانتظر حتى تدفن ولم يتبع، يحصل الآن بعض الناس ما يأتي المقبرة قدرا يجد جنازة يصلي عليها بعد ما تدفن، بعد ما تدفن وانتظر الدفن وصلى بعد الدفن. الآن صلى وانتظر لم يتبعها، على هذه الروايات الآن
كل هذه الروايات تفيد من أن القراط الثاني لا يحصل له إلا بالصلاة عليها، ثم بعد الصلاة يتبعها إلى المقبرة، ثم بعد ذلك يفرغ من دفنها. إن اختل شرط لا يحصل له القراط الثاني.
صلى ودفن، ما نقول له قراط لكن ليس كمن اتبع؟
لا، ظاهر الحديث لابد من الاتباع، ظاهر الحديث لابد من الاتباع. يمكن كما قلت في أول حديث، لو أنه انشغل بنفسه قصدا عن الاتباع يمكن أنه يحصل له القراط الثاني، لكن ليس كقراط من اتبع، لكن الحديث لا يسعفه. لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح: لو أنه صلى عليها وانشغل عن اتباعها من غير قصد منه، ظرف طرأ عليه، مثل ما يحصل أو قد يحصل في هذا الزمن، يذهب بسيارته إلى المقبرة ليتبعها، وإذا مثلا حادث يحول بينه وبين الوصول إلى المقبرة إلا متأخرة، ربما أن هناك أمرا في الطريق حصل له فذهب إلى المقبرة فوجد أن الناس يدفنونها، هنا عذر يحصل له القراط الثاني بإذن الله تعالى لأنه معذور. كم بقي؟
واحد خمسة.
طيب اقرأ. من سبق الجنازة إلى المقبرة فإنه لا يكون متبعا لها، الاتباع يكون معها، لكن في مثل هذا الزمن، أنا أتحدث عن الرياض، ما أدري عن المدن الأخرى، لشدة الزحام وما نرى في المقابر، قد يصل إلى المقبرة قبل أن تصل الجنازة لأن الطريق تيسر له، ربما أن الجنازة تحبس في الطريق بسبب حادث أو ما شابه ذلك، يحصل له، لكن من يتعمد أن يصل قبلها فليس متبعا لها.
مر معنا أنه أبو بكر كان وعمر يمشون خلف أمام في المشي، فالركوب الآن ما يأخذ حكمة، لأن لو مشى معنا الزحام قد يكون في مشقة، فهو يسبق من أجل الطريق فقط،
هو يكون متبعا، لكن الكلام مثل ما قلت بعض الناس يقصد أنه يسبقها. ما يحتاج، ليس المقصود ترى من السبق أنه يكون بينك وبينها مثلا 5 كيلوات أو لا، يعني أهم شيء أنك تكون معها على حسب العرف، على حسب عرف الناس، لأن بعضهم يمكن مثلا يعرف طريقا سلسا ويعرف أن هذه الجنازة سيذهب هناك، يمكن يبقى نصف ساعة لم تأتي، لا يكون متبعا لها. فالإنسان ينطلق وفي نيته أن يكون متبعا لها، إن تيسر له الوصول قبلها فقد حصل له القراط الثاني، إن والله مثلا تبعها وتأخر لعذر أو حائل أو ما شابه ذلك يكون قاصدا. ما دام
بخير
نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا، هو المتابعة، احرص على المتابعة، لكن قد تسبقها مثلا بدقائق معينة، لا إشكال في ذلك، أهم شيء تكون في نفس الطريق الذي تسير فيه. الراكب يسير خلفها، إيه هذا لما كانت تحمل على الأعناق مشيا، الآن لا. ولذلك لو كان هناك مصلى للجنائز قريبا من المقبر لكان أفضل، فهي السنة، فإنه لو حصل ما احتيج إلى مثل هذه الأسئلة التي تطرح، ولو احتيج إلى أن ينتظر بالجنازة إلى صلاة الظهر أو إلى صلاة العصر أو إلى صلاة المغرب، لا، ينبأ الناس والله مثلا أن فلانا سيصلى عليه في مصلى الجنائز ويكون مصلى الجنائز مثل الساعة 9 صباحا، 10 صباحا، 3 عصرا، من غير تقييد بصلاة، فيؤتى بها ويصلى عليها، ثم تحمل، ثم تحمل على الأعناق كما هي السنة إلى المقبرة، وهنا تحصل الصلاة ويحصل اتباع للجنازة 100%، من غير ما تذكر هذه الأشياء.